تعالى في مجالس شهر رمضان في المسجد السابق من هذا الكتاب النافع الذي قد حاول بعض الناس زحزحته عن قراءته على الناس في المساجد واستبداله ببعض الكتب المملوءه بالجهل والجهالات. ذلكم الكتاب الذي كان الى فتره قريبه وهو المنتشر وما كان على كاتلته من كتب اهل العلم تقرا على الناس. يقول فيه رحمه الله تعالى: الحمد لله المتعالي عن الانداد المقدس عن النقائص والافداد المنزه المنزل عن الصاحبه والاولاد رافع السبع الشداد عاليه بغير عماد وواضع الارض للنهاد مثبته بالرافيات الاطوال المطلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرجال في بحار لطفه تجري مراتب العباد وفي ميدان حبه تجول خير الزهاد وعنده منتهى الطالبين ومنتهى الحفاظ وبعلمه ما يتحمل المتحملون من اجله بالاجتهاد يرى دبيب النمل الاسود في السواد ويعلم ما توسوس به النفس في باطن الاعتقاد زاد على السائلين فزادهم من الزاد واعطى الكثير من العاملين المخلصين في المراد احمده حمدا يضر الاعداء واشكره على نعمه كلما شكر زاد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الرحيم بالعباد واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث الى جميع الخلق في كل البلاد صلى الله عليه وعلى قائده ابي بكر الذي بذل من نفسه وماله وجاد وعلى عمر الذي بالغ في نصرة الاسلام وعجاز وعلى عثمان الذي جهز جيش العسرة فلا قهره يوم يقوم الاجهاد وعلى علي المعروف بالشجاعة والجلال وعلى ال وعلى الجند وعلى الال والاصحاب والتابعين لهم في الاسلام الى يوم التنادي وسلم تسليما. اما بعد اخواني قد قدمنا الكلام على خمسه اقسام من الناس في احكام الصيام ونتكلم في هذا المجلس عن طائفه من تلك الاقسام. قال: القسم السادس المسافر اذا لم يقصد بسفره التحلل على الفطر، هذا الذي يعبر عنه العلماء بقولهم السفر المباح. المسافر اذا لم يقصد بسفره التحلل على الفطر فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام والصيام واجب عليه حينئذ. فإذا لم يقصد التحلل فهو مخير بين الصيام والفطر سواء طالت مدة السفر أم قصرت وسواء كان سفره طارئا لغرض أم مستمرا كسائق الطيارات والسيارات الأجرة لعموم قوله تعالى، يعني هؤلاء سفرهم دائم المكارين الذين يسرون سيارات الأجرة والمسافرين في الطيارات دائما وأبدا من سواقي الطائرات ونحوهم وقديما كان كأهل الجمال ونحوه. فيقول رحمه الله: سواء كان سفره طارئا لغرض أم مستمرا كسائق الطائرات وسيارات الأجرة لعموم قوله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يرون ان من وجد قوه فصام فان ذلك حسن ويرون ان من وجد ضعفا فافطر فان ذلك حسن، يعني في السفر يرون ان من وجد قوه فصام فان ذلك حسن، هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم، ويرون ان من وجد ضعفا فافطر فان ذلك حسن. وفي سنن ابي داود عن حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأبني، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب فأجد بأن الصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا من أن أؤخره فيكون دينا علي فأبى أصوم يا رسول الله أعظم لأجلي أم أفطر؟ قال أي ذلك جئت يا حمزة أي ذلك جئت يا حمزة. فإذا كان صاحب سيارة الأجرة يجب عليه الصوم في رمضان في السفر من أجل الحر نزل وخصوصا في هذه الأيام والأعوام المقبلة إن متعنا الله وإياكم فسيصادف رمضان عندنا مثلا هنا في هذه البلاد المملكة السعودية تصادف شدة الحر. فإذا كان صاحب هذه السيارة أو سائق هذه السيارات الأجرة الذين يحملون الناس من المعتمرين والزوار من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة وهكذا لو كان يسير إلى أي بلدة أخرى فمثل هؤلاء يقول الشيخ فإذا كان صاحب سيارة الأجرة يشق عليه القوم في رمضان في السفر من أجل الحج مثلا فإنه يؤخره إلى وقت يضرب فيه الجو ويتيسر عليه الصيام فيه. والأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر فإن تداول الصوم أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد حتى إذا انسان حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأفطر صلى الله عليه وسلم مراعاة لأصحابه حين بلغه أنه شق عليهم الصيام. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فقام حتى بلغ ذراع الغنيم فقام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم طائف مجازا يعني لا ظهر لهم لا يجدون ما يطلبون عليه فأرهقهم الشعب إلى أرهقهم الشعب الأرض. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من السماء والناس صيام في يوم طائف مجازا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة الله فقال اشربوا أيها الناس فأبوا فقال إني لست مثلكم إني أيسركم إني راكب فأبوا فتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلا فنزل فشرب فشرب الناس وما كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يشرب رواه الإمام أحمد. وإذا كان المسافر يشق عليه الصوم فإنه يفطر ولا يصوم في السفر ففي حديث جابر الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر لما شق الصوم على الناس فقل له إن بعض الناس قد صام فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العطار أولئك العطار. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جبل فرأى زحاما ورجلا قد بُمل عليه فقال ما هذا؟ قال صائم. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكمال صومه جاز له الفطر إذا خرج من بلده لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام الناس معه حتى بلغ صراع الغنيم فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر وأفطر الناس معه. وصراع الغنيم جبل أسود في طرف الحرة يمتد إلى الوادي المسمى بالغنيم بين عفان ومر الظهران، مر الظهران الجنوب اليوم. فإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا لم يصح صومه ذلك اليوم، لأنه كان مفطرا في أول النهار، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر. ولكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ اختلف العلماء بذلك، فقال بعضهم يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمن، ويجب عليه القضاء أيضا لعدم صحة صوم ذلك اليوم، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد. وقال بعض العلماء لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم لأنه لا يستفيد من الإمساك شيئا لوجود القضاء عليه، وحرمة الزمن قد زالت بفقره المباح له في أول النهار ظاهرا وباطنا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخره. هل من حل له الأكل في أول النهار بعذر حل له الأكل آخره. وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، لكن لا يعلم أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر على الناس فيساء به الظن أو يقتدي به بعض الناس، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا في ما قلنا بالأمس. قد بدأنا فيه وهو قول المصنف رحمه الله: ومن رأى هلال رمضان وحده ورد قوله أو رأى هلال شوال قام. فهنا قد سأل بعض الإخوة ما بين بالهاتف وما بين بالمقابلة بالأمس بالبارحة، وكذلك اليوم يسأل بعضهم تلخيص ما سبق، لأنه قد اشتبه عليه بعض الصورتين ودخل بعضهما في بعض، فإن شاء الله تعالى نمر عليها مفصلة أحسن تفصيلا من أمس، فلعلنا قصرنا في إبلاغ ذلك إلى بعض الإخوة. فنقول: قول المصنف رحمه الله: من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله. هذه صورة، هذه مسألة. مسألة ثانية: من رأى هلال شوال أيضا وحده ورد قوله. قال في جميع المصنف صح. فنحن عندنا صورتان ولا لا؟ صورتان. الصورة الأولى هي رؤية هلال رمضان يراه بمفرده، فيرد قوله، يرد قوله. الصورة الثانية: يرى هلال شوال، رآه هو بمفرده وجاء، ولم يأتي آخر يشهد عندنا أنه أيضا رأى هلال شوال، فرد أيضا قوله. فعندنا هنا الآن صورتان: صورة رؤية الشخص الواحد لهلال رمضان، وصورة رؤية الشخص الواحد لهلال شوال. وفي الجميع رد قوله، فلهذا جعل المصنف الناتج رد قوله بين الصورتين. قال: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، ثم قال: أو رأى هلال شوال، يعني أيضا ورد قوله، أو حتى لم يرد إذا كان منفردا صام. في الحكم في الجميع في الصورتين صام. فالصورة الأولى هي رؤيته لهلال سعد لهلال رمضان بمفرده، فهذا الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله عنده ورد قوله، فهذا قال به قام. وقلنا ان هذا هو المشهور من المذهب والصحيح من المذهب عندنا عند الحنابلة، وعليه اكثر الاصحاب. وبه قال الامام مالك، بهذا قال الامام مالك، ذكرنا هذا بنفسه، والليل والشافعي، تذكرون ذلك ولا لا؟ والحنفية من حضر معنا بالأمس. فهذا القول الأول في المسألة، أنه إذا رأى الهلال
بمفرده ورد قوله فالمذهب أنه يصوم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول مالك والليث والشافعي والحنفية وطائفة أيضا من أهل العلم. والروايات عن الإمام أحمد في هذا كثيرة، الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا أبدي بهذه الصورة كثيرة ومتعددة، وقد روي ذلك من طريق صالح رحمه الله، ومن طريق الأكرم رحمه الله، ومن طريق إسحاق بن منصور الشوكت رحمه الله، كلهم رووا عن الإمام أحمد رحمه الله أن من رأى هلال الصيام بمفرده فإنه يصوم. الإمام أحمد قال يصوم من رأى هلال رمضان وحده يصوم ولا يفطر، وكذلك من رأى هلال شوال عند أحمد فإنه يصوم ولا يفطر. وفي رواية ذكرناها بالأمس أنه قال الصوم أعجب إلي. فالشاهد هذه الروايات عن أحمد رحمه الله كلها دالة على الصوم، وهي التي نشا عليها هنا الماكر والأصحاب رحمهم الله تعالى، أو أكثر الأصحاب رحمهم الله تعالى، فقالوا من رأى هلال رمضان وحده ورد قوله فإنه يصوم. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه الصوم، لا يلزمه الصوم، هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه لا يلزمه الصوم. لما؟ قالوا لأنه يوم محكوم به أنه من شعبان، يوم محكوم به أنه من شعبان فلا يصوم. والإمام أحمد رحمه الله يقول لا يصوم إلا في جماعة الناس، نقل حنبل هذه الرواية كما بالأمس، لا يصوم إلا في جماعة الناس. والذي رأى الهلال ورد قوله، هل اعتمد قوله ولا قلبي؟ هذا قول الذي رأى الهلال ولم يعتبر الناس قولا، هذا لم يقبل قوله رد قوله، هل اعتبره او لم يعتبره؟ لم يعتبره، بدليل ان جماعة الناس لم يقوموا بناء على ما على شهادته، لم يعتبروا هذه الشهادة. فاذا لم يقوم الناس فهذه الرواية عندنا محمد الثاني يقول فيها لا يصوم. لما؟ لانه علل، قال لا يصوم الا في جماعة الناس، اخذا بقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس، فلا يصوم يقول ما محمد الا مع جماعة الناس. وقد اختار هذا اسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى، وقال به التابعين عطاء وحسن وابن سيرين، واختاره شيخ الاسلام رحمه الله. وعلمهم او علتهم في هذا قالوا ان هذا اليوم ما دام قد ردت شهادة هذا الرجل فهو محفوظ عندنا فيه انه من شعبان، أليس كذلك؟ وإذا كان هكذا أشبه التاسع والعشرين من شعبان، أو أشبه الثامن والعشرين أيضا، نعم، إذا كان شعبان 29 وقام الناس فقد يكون هذا يشبه الثامن والعشرين، وإذا كان 29 وقام الناس ما أكملوا 30 طلع الهلال يكون هذا مشبها للتاسع والعشرين من شعبان، فحينئذ لا قوم. ورد عليهم الأولون بأن هذا القول غير صحيح، هذا التعليم غير صحيح، غير صحيح. كيف في حق هذا الرجل خاصة؟ نحن الآن نتكلم دينا في حق هذا الرجل، لا نتكلم نقول في حق الجماعة، نحن نتكلم في حقنا في حق الرجل، في حق الرجل. فالرجل أولا تيقن أن هذا اليوم من رمضان، وإذا تيقنه هو فلم يقبل الناس قوله فإنه يلزمه هو في نفسه أن يصوم، كما لو ثبت في حق غيره بإدخال الحاكم له، ما دام هو رأى فإن رؤيته هذه، فإن لم نعتبرها نحن إلا أنها في حق نفسه هو يقين فيلزمه الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فنحن هنا لما رددنا شهادته لم نثبت عندنا رؤيته، أليس كذلك؟ لكن هو في تأكده وإصراره على أنه رأى
ينطبق على الحديث اذا رايتموه لنا اليس كذلك؟ فهذا هو الوجه في ايجاب الصيام عليه، في ايجاب الصيام عليه، فانه قد توقن انه من رمضان. واما قولهم انه محكوم به من شعبان نقول هذا صحيح، لكن ليس في حقه هو، وانما في حقنا نحن الذين رددنا شهادته، الذين رددنا قوله عندما هذا اليوم باقي من شعبان. اما هو فلا، اما هو فقد هدم بانه راه على نفسه، هدم على نفسه وزيد على نفسه بانه قد راى. فالحكم عنده يختلف عن الحكم عندنا، فنحن واذا كان الظاهر لنا ان هذا شعبان، اما هو فانه في الباطن يعلم انه من رمضان. فاذا كان كذلك فاننا نلزمه بالصيام ونقول يصوم. لما؟ لهذا الحديث اذا رايتموه، ولقول الله تبارك وتعالى ايضا قبل ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا قد شهد، هذا قد شهد الشهر، فاذا كان كذلك فانه يصوم، اذا كان كذلك فانه يصوم ويلزمه صيام هذا اليوم. وهذا في حقه هو، هذا في حقه هو. واما مبنى عدم ادخال هذا القول او ادخال هذا الشهر فمبني على مساله الهلال، هل الهلال هو ما رؤي او لا بد ما رؤي وشاع وداع؟ ادخال الشهر في الهلال، مقصد الخلاف هذا او منشا الخلاف هذا مقصده من هذا الباب، هل الهلال هو مجرد ما رؤي او لا بد ان يرى ويشيع ويهيئ؟ فالذين يقولون اننا لم نقبل شهادته ورددناها لامر ما عندهم لا يعتد به ولم يوجد له من يشهد من الشهود الاخرين، فعلى هذا الشهر عندهم الهلال عندهم ما شاء ولا ذاع ولا راه الناس، فحينئذ الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فهنا لما لم يروا بقوا مفطرين لان الهلال ما دخل في حقهم هم، اما هو فالامر في حقه مختلف تماما فلزمه ان يصوم. هذا هو الصوره الاولى، ولعل الى اوضح لا ادري. الشيء الثاني او الصوره الثانيه قوله او راى هلال شوال، يعني وحده يعني وحده، او راى هلال شوال قاما. فمن راى هلال شوال بمفرده سواء رد قوله او لم ياتنا شاهد اخر، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان شهد الناس فصوموا وافطروا، وقد ثبت ادخاله للشهر بشهاده الواحد، واما الخروج فلم يثبت فبقي على الاثنين. فنحن نقول اما ان يرد قوله يراه ويرد قوله، او يراه ولم ياتي معه شاهد اخر. نعم، ففي هذه الصوره ايضا كما تقدم لان الحكم واحد ذكره الماجد رحمه الله. فالمذكور والصحيح من المذهب عندنا وهو الذي عليه اكثر الاصحاب من الحنابله انه يقوم ولا يفطر، بدليل ان المصنف هنا جمعهما جميعا فقال: فمن راى وحده هلال رمضان ورد قوله، او راى هلال شوال صام، يعني راى هلال شوال وحده سواء رد او لم يرد ما دام واحدا فانه يقول. فذكر في الصورتين هذا الحكم الواحدة. فاذا من راى هلال شوال وحده فانه يقوم، هذا هو المذهب، وهو قول مالك رحمه الله تعالى ايضا، وقول الليث بن سعد رحمه الله تعالى، وقول الليث بن سعد رحمه الله تعالى، فانهم يجبرون عليه الصيام. وذهب بعض الاصحاب كما ذكرنا بالامس الى انه يفطر شرطه، وهذا ذكره بعض الحنابله، والى هذا ذهب ايضا الشافعي رحمه الله، فانه قال يحب له ان ياكل حيث لا يراه احد، يعني شرطه اذا راى الناس وحده فان حينئذ نقول في حق بحقه هو قد دخل الفطر. عند القائل بهذا القول نقول انه قد دخل الفطر فيفطر لا تنفقه. لماذا؟ قالوا لانه تيقن ان هذا من شوال فجاز له الاكل كما لو كانت بينه بهذا اليوم. هذا تعليمه، هذا تعليمهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا. هذا يقول راى وحده، وان كان لم يره احد اخر معه، لكن هو في نفسه متيقن انه راى او راه رد قوله مثلا، فانه يفطر عند هؤلاء. لما؟ لانه قد تيقن، وما دام قد تيقن فكانها قامت البينه فيفطر ولكن سرا. وقد رد عليهم هذا التعليل لان قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس، نعم، لكنه انما اخرج رمضان وادخل شوال بشاهده، اليس كذلك؟ فلو رآه واحد عندنا ولو لم نرد قوله فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطر يوم يفطر الناس، الفطر يوم يفطر الناس. وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه، فإنهم حكموا بذلك أنه إنما يفطر يوم يفطر الإمام وجماعة المسلمين، يفطر يوم يفطر الإمام وجماعة المسلمين. لماذا؟ لأمور. الأول أن الفطر لا يكون إلا بشهادة اثنين، وهنا لم يشهد اثنان. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس، وهنا الناس ما أفطر، أليس كذلك؟ فما فيه إلا هو بمفرده، ليس هناك إلا هو بمفرده، فحينئذ الناس ليسوا معه فلا يحل له أن يفطر. هذا من ناحية ذلك. ومن ناحية ذلك هذا اليوم محكوم به من رمضان، محكوم به من رمضان. فإذا لم تأتي البينة الكافية التي تنقل الناس عنه إلى الفطر فإنه لا يجوز أن يفطر الإنسان. هذا من ناحية ذلك. وأما قولهم إنه قد تيقن هو وجدت عنده أنه من الفطر، أنه من شوال، فكان كمثل ما ثبت ببينة، نقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه لو كان كمثل ما ثبت ببينة لأصبح محكوما به أنه من شوال، أليس كذلك؟ لو قامت به البينة أصبح من شوال ولا لا؟ قولهم بأنه محكوم عندهم قولهم إنه تلقن هذا فأصبح ما كان ثابتا ببينة، نقول هذا غير صحيح، غير صحيح، بل هو مخالف لما ثبت ببينة، لأن ما ثبت ببينة قد أصبح محكوما به من شوال، وهذا لم يثبت ببينة وهي الشاهدان، نعم، فحينئذ لا يكون كذلك فيجب عليه الصوم. وأما قوله إنه قد تيقنه هو من شوال فأيضا هذا فيه نظر لاحتمال خطأ الواحد، لاحتمال خطأ الواحد، فقد يتخيل أنه رأى الهلال ولا يكون كذلك، أو يكون على شعره فعلى نظره وبصره غشاوة، جاءت عليه غشاوة حالت بينه وبين صفاء الرؤية كشعرة ونحوها، فرأى أنه رأى الهلال، أو كانت هناك حول المطلع في السماء شيء غشاوة فظنها هلال، فهذا كله قائم. فلما كان كذلك فإننا لا نبيح له الفطر، فإننا لا نبيح له الفطر. وهذا القول في المسألة الثانية أو في الصورة الثانية هو الصواب إن شاء الله تعالى، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال المنفرد بروح اختلاف شوال لا يفطر، المنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر على نية، وهذا باتفاق العلماء. الإفطار على نية باتفاق العلماء، إلا أن يكون له عذر مهين كالمرض ونحوه هذا لا بأس. ثم قال وهل يفطر سرا؟ على قولين العلماء أصحهما لا يفطر سرا، أصحهما لا يفطر سرا، وهما عليه مذهبنا، وقلنا إنه قول الإمام مالك وقول الإمام الليث بن سعد رحمهم الله تعالى. فهذا هو المذكور من مذهب أحمد ومذهب مالك رحمهم الله تعالى، في أن من رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر ويبقى صائما حتى يفطر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، ويقول فإن شهد شاهدان أصوموا وأفطروا، وقد أدخل الشهر بشهادة الواحد ولم يدخل الشهر ولم يخرج الشهر بشهادة الاثنين، فالأصل البقاء على رمضان حتى يفطر الناس فيفطر معهم. قوله رحمه الله تعالى ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، هذا شروع من المصنف الآن بعد أن انتهى من إدخال الشهر، شرع في بيان شروط وجوب الصوم، شروط وجوب الصوم، فقال يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. فهذه شروط ذكرها الماكن رحمه الله. فأما الشرط الأول وهو الإسلام لكل مسلم، واللام هنا زائدة، فلقل يلزم الصوم كل مسلم، فاللام هنا زائدة، فالكافر لا يلزمه الصوم بل ولا يصح منه. لماذا؟ لأن الصوم عبادة كسائر العبادات تشترط لها العقيدة الصحيحة، تشترط لها الإسلام، والدليل على ذلك الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، والكافر غير مخلص لله تبارك وتعالى. وقوله جل وعز وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون، فهذا دليل النص على ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل اعمال الكافرين. لماذا؟ لانهم كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، والثالث قوله كفروا بالله وبرسوله، فالكافر لا يقبل منه العمل أبدا. وقد يجاز بالعمل الصالح كالتبرعات وإعانة الفقراء والإحسان إلى المعاوين، قد يجاز به في الدنيا، لكن يبقى الله جل وعلا ولا شيء له عنده يوم القيامة. فدليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ايضا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا العمل جعل هباء منثورا لم يقبل بدليل الايه وما منعهم ان تقبل منهم الا انهم كفروا بالكتاب وبرسوله، فلا بد من الاسلام. الشرط الثاني التكليف وهو ذو شقين، الشرط الثاني التكليف هو قول المصنف مسلم مكلف، والمكلف من اجتمع فيه امران البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، فلا بد ان يكون هذا المسلم بالغا عاقلا حتى يجب عليه القول، فاذا كان بالغا لكنه مجنون لا صيام عليه، وإذا كان عاقلا لكنه صغير فإنه لا يجب عليه الصوم من حيث الوجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يهيب حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يهيب، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يطير. فالصغير لا بد من الكبر والبلوغ، والمجنون لا بد من الافاقه، والنائم لا بد من الاستيقاظ. والبلوغ كما سبق معنا في درس الامس في مجلس الصيام للشيخ رحمه الله، البلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بحق الرجل. الأول الابتلاء بقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني على المحارم على النساء في سورة النور. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وهذا نص على البلوغ. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فالوجوب على البالغ. هذا هو الأمر الأول، البلوغ لا بد أن يحصل بواحد من ثلاثة الاحتلام. الثاني بلوغ 15 سنة، وهذا في حديث أيضا ابن عمر، وتقدم معنا بالأمس رضي الله عنهما أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجبني، وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني. وهذا الحديث خرجه الجماعة، وخرجه البيهقي وابن حبان، وزاد فيه في الأول قال: ولم يرني قد بلغت، وفي الثانية قال: ورعاني قد بلغ. فإذا بلغ 15 عاما فإنه مكلف حينئذ. وكذلك الأمر الثالث الذي يحصل به البلوغ: نبات شعر الآنة، الإنبات. فإذا نبت في الآنة للذكر فإنه قد بلغ. وكذلك المرأة أيضا إذا نبتت لها الآنة فإنها قد بلغت، وإذا احتلمت فإنها قد بلغت، وإذا بلغت 15 فإنها قد بلغت أيضا. والدليل على ذلك حديث عطية بن كعب القرع، عطية القرع رضي الله عنه، حينما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أهل قريظة، وكان فيمن عرض رضي الله عنه، مكان من رؤية أنه قد احتلم أو أنبت قتل، ومن رؤية أنه لم يحتلم أنه لم ينبت سر. وكان عطية رضي الله عنه ممن لم ينبت في ذلك الحين، كتب عنه فوجد صغيرا فترك لم يقتل، لأنه لا يجري عليه حكم المقاتلة حكم المكلفين، بل هو من الصغار. فنجى رضي الله عنه وأراد الله به خيرا فأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالشاهد الإنبات أحد الأمور التي يحصل بها البلوغ. فهذه ثلاثة مستوى بين الذكر والأنثى: الاحتلام وبلوغ 15، والإنبات بشأن الآن. وتجيب المرأة عليها الشيء الرابع، وهو سيلان دم الحيض. فإذا حاضت المرأة فقد بلغت السن الذي تكلف فيه، الذي تكلف فيه، ولو كانت دون 10 سنين، ولو كانت دون 10 سنين. فهناك من النساء من تبلغ وتحيض وهي دون 10 سنين. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد بلغت دون الأمر، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بنت سجن على الصغير المذكور. فقد تحيض المرأة بدون الأجر، وهذا مما تمارس فيه المرأة الرجل. فإن الرجل ما يكون غالبا البلوغ عنده إلا متأخر عن هذه السن، وأما المرأة فقد يكون عندها هذا دون العشر. هذا ما يحصل به، ما يحصل به البلوغ. فلا بد ان يكون المكلف بالغا عاقلا. فاذا كان بالغا غير عاقل، يعني مجنون، فلا شيء عليه، لا قيام عليه. واذا كان عاقلا لكنه غير بالغ فلا قيام عليه وجوبا، ولكن يؤمر به متى أطاق تجريبا له على الحج. إذا أطاقه تدرب عليه، وكان ما يتق عليه تدرب عليه تدريبا له على الخير، حتى إذا جاء سن الوجوب يكون متهيئا قد تمرن على ذلك. الشرط الثالث قول المكلف قادرا، يلزم الصوم بجنس مسلم مكلف قادرا. فإذا هذا هو الشرط الثالث. أن يكون قادرا فلا بد من القدرة على الصيام. فإذا كان المكلف غير قادر فإنه لا صيام، فيخرج بذلك العاجز، يخرج بذلك العاجز عن الصوم، فإنه لا يلزمه الصوم. والعجز على نوعين: عجز دائم مستمر لا يرجى شفاؤه وزواله، وهذا مثل أصحاب الأمراض المزمنة كالسرطان أجر الله إياكم، وكالفشل الكلوي صاحب يحتاج إلى ما؟ إلى ما؟ إلى الماء. صاحب الفشل الكلوي يحتاج إلى شرب الماء الدائم، لأن الكلى هذه الكلى ميزة الجسم، وهذا ربما يهلك الإنسان. فمثل هذا مرضه أو عجزه دائم، فمن كان عجزه دائما لا يرجى ارتفاعه وزواله فإنه حينئذ لا يلزمه الصيام مطلقا، وعليه إطعام. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان ذلك في البديل، في بيان البديل عن الصيام إن شاء الله. فهذا لا يلزمه الصوم مطلقا، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وكما تقدم معنا بالأمس هو بالخيار، إن شاء أن يخرج عن كل يوم إطعامه، وإن شاء أكثره حتى آخر يوم من رمضان، فيجمع 30 مسكينا يغذيهم أو يعشرهم ويجزئه ذلك، كما حصل ذلك لأنس بن مالك رضي الله عنه في آخر حياته من سنة أو سنتين، آخر سنتين من حياته، فإنه قد عجز رضي الله عنه عن الصيام، فكان يطعم ويجمع على الطعام على هذه السنة ذكر. ولكن الأحب إلي أن يخرج عن كل يوم إطعامه إبراء لذمته عن هذا اليوم، فقد لا يدرك آخر الشهر، فعليه أن يخرج الإطعام عن كل يوم بيومه حتى تبرأ ذمته. هذا صاحب العجز المستدير. ويلحق بهم أيضا الكبير الهرس، الكبير الهرس الضعيف العاجز، فمثل هذا أيضا يلحق بالمريض الذي لا يرجى شفاء مرضه ودرء مرضه. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. اما القسم الثاني من يعجز، فهذا من كان عجزه طارئا مؤقتا، وفيه نوعان: المسافر الذي يكون على ظهر شيء على سفر، وكذلك المريض الذي يرجى زوال مرضه. فمثلا لو جاءنا انسان وبه علم، فقال الاطباء الموثوقون العدول ان هذا لا يطلق الصيام بالحر، لو قام بالحر سلف، لكن لا يضيره الصيام في الشتاء او الربيع، فهذا عجز دائم او مؤقت؟ عجز مؤقت. فإذا كان شهر رمضان يوافق عند هذا الإنسان في الصيف، فإنه لا يقوم ويأتيه في الشتاء أو في الربيع. وهكذا المسافر فإن السفر إذا انقطع فإنه يقضي بعد ذلك إذا عاد إلى بلده. وقول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قوله رحمه الله: فإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوده. هذه مسألة أخرى وهي إذا قامت البينة من النهار أن البارحة دخل البلاد. مثال ذلك أنه لم يرى في المدن أو في القرى، وإنما رآه الناس أو رآه رجل في بادية أو رآه أكثر من رجل في بادية، وما استطاعوا الوصول وإيصال الخبر في المدى، فأصبحنا مبطلين أو صائمين. أصبحنا نحن مبطلين على الأصل، لأننا إما أن يرى الناس رؤية شرعية وتثبت ولو برؤية واحد، وإما أن نقبل العدة ثلاثين. فنحن لم نرى ساعة زمانية بالتوقيت الزوال أو التاسعة رؤى، جاءنا شاهد أو شاهدان من البادية فدخل علينا المدينة فشهدا أنهما رأيا الهلال البارحة، ونحن قد أصبحنا نفسه. هذه الصورة. يقول إذا قامت البينة، المؤلف يقول إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء أمرا على من؟ على كل من صار في أثناء أهل الوجود، يعني من توفرت في حقه هذه الشروط بأن يكون مسلما مكلفا يعني بالغا عاقلا قادرا، هذه الشروط الأربعة. فإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب علينا أمران: الأول من تحت، والثاني القضاء، والثاني القضاء على كل من صار في أثنائه بأثناء النهار هذا أهلا لوجوب الصيام عليه. وهذا هو المذهب عندنا نحن الحنابلة وعليه الأصحاب. فلو لم تأتي الرؤية في المساء كما قلنا، وإنما تأخر قدر رؤية الهلال عن طلوع الفجر وما جاءنا إلا في الضحى مثلا أو قبيل الظهر، فإن الواجب الإمساك بقية اليوم ونقضي هذا اليوم من أيام أخرى. لماذا؟ لأنه قد ثبت ببينة قاعدة في حقنا. أليس كذلك؟ المصنف يقول: وإذا قامت البينة، فنحن الآن صارت عندنا البينة، ثبت الشهر في حقنا، ثبت دخوله في هذا اليوم ببينة. فهذا اليوم تيقنا الآن أنه من رمضان ولا لا؟ تيقنا أنه من رمضان، ومضى أوله ونحن لم نقم. لما؟ لأننا نحن حينما بتنا لم يكن عندنا خبر، فنحن معذورون بالإفطار حينما أصبحنا، لأننا أصبحنا على الأصل. فقال تعالى: إكمال العدة 30 يوما، إكمال العدة 30 يوما، فحينئذ أصبحنا على الأصل. لكن جعلنا من غير بلدتنا أو قريتنا من يذهب لأنه رأى الهلال البارحة، فحينئذ يجب علينا الإمساك لأنه قد تبين وثبت في حقنا أن هذا اليوم يوم صوم ونحن عذرنا لأننا لم نرى. وهذا قول عامة أهل العلم، هذا القول قول عامة أهل العلم كما ذكر غير واحد من أئمة الحديث والجهل، أن من أصبحوا مبطلين لم يروا في المدى وأصبحوا مبطلين، ثم جاءت البينة ثبتت وقامت في أثناء النهار، أنه يجب عليهم الإمساك هذا اليوم. بقية اليوم ويقضون. هذا هو المذهب وهو الذي عليه عامة أهل العلم. وذكر أبو الخطاب الكلوذاني من الأصحاب من الحنابلة صاحب كتاب الانتفاع في المسائل الكبار وصاحب كتاب التمهيد في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد وهو من جلة أئمة الحنابلة رحمه الله تعالى وله قصيدة في الخطاب السلف جارية جميلة. الثالث أن أبا الخطاب الكلوذاني ذكر عن الإمام أحمد رواية وهي أنه لا يلزمه الإمساك. فالمسافر إذا قدم إلى البلد فإنه لا يلزمه الإمساك ويبقى يأكل سرا، ولكن غلطه ابن قدامة رحمه الله تعالى، غلطه ابن قدامة بنقله لهذا عن أحد فقال لا نعلم أحدا ذكرها غيره، وأظن هذا غلطا فقال غلطه ابن قدامة. ابن قدامة أوسع اطلاعا على أقوال الإمام أحمد والروايات عن القيادة، وهو شيخ المذهب رحمه الله تعالى. يقول فيه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق بن قدامة. ما دخل الشام بعد الأوزاعي يعني أربع قرون، ما دخل بعد الأوزاعي بنفس أحد أفقه من الأوزاعي من ابن قدامة رحمه الله. فابن قدامة غلط هذا الخطاب الكلوذاني في هذه الرواية الأخرى التي نقلها عن الإمام أحمد في أنه إذا أصبح ولم يعلم أن هذا اليوم من رمضان ثم علم لا يلزمه الصوم، نقلها رواية عن أحمد. قال ابن قدامة هذا غلط، ما أظن أن هذا عن الإمام أحمد، ما نقله عنه أحد من أصحابه، ما أعلم أحد ذكرها إلا من عند الكلوذاني. وإلى هذا القول ذهب عطاء بن أبي رباح أنه يصبح مفطر ولم يعلم إلا فاتنا النهار فلا يلزمه الإمساك. لكن قال ابن عبد البر أيضا رحمه الله قال لا نعلم أحدا قاله بل عطاء. فهناك ابن قدامة مع الكلوذاني في نقل عن أحمد قال ما نعلم أحد من أصحاب أحمد ذكر هذا، وأظنه غلطا. يعني المعروف عن أحمد هو أنه موافق لعامة العلماء. فلما نقل هنا عما فما بقي عندنا الا عطاء، فلما نقل عن عطاء قال الامام الحافظ ابن عبد البر لا نعلم احدا قاله غير عطاء. ولنا ان شاء الله تتمه كلام على بقيه المسائل، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وهذا هنا سؤال اول هذه السؤالات، يقول هناك رجل توفي والده ويريد نصيبه من الميراث واخوته يمنعونه من ذلك. السؤال: هل يجوز له ان يرفع عليهم قضيه حكما بانه محتاج؟ قل له نعم، اذا لم يعطوك ويتخاصم الميراث بالرضا فان الله سبحانه وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه. فإذا لم يعطوك حقك جاز لك أن ترفع إلى الجهات المسؤولة في الحكومة ويعطوك حقك من إخوانك ويفرق بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين على ما هو معلوم في المواريث. هذا يقول: هل لنا أن نستنى أن نبقى هنا إلى يوم السبت لكي نستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى مسجد قباء يوم السبت ونتأخر عن العمرة والصلاة في الحرم المسجد جزاكم الله خيرا؟ أقول: هذا الأمر فيه واقع. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي كل سبت إلى قباء راكبا وماشيا صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب يوم السبت. فالثالث ذهابه صلى الله عليه وسلم يوم السبت ليس بلازم على كل احد ان لا يذهب الا يوم السبت، فان كنت لا يشق عليك البقاء ولا على الرحله التي معك الانتظار الى يوم السبت، وانتظر الى يوم السبت، فانه يوافق اليوم الذي كان يذهب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والا فيك ان تاتي في اي يوم كان، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قبى فصلى فيه صلاه بالوان من الفريضه كانت له باجر عمره. فالشاهد انت تنظر الى حالك، فان كان لا يشق عليك او معك جماعه ورفقه فانتظر، وان كان يشق عليه فعليك ان تنتظر، فعليك ان تذهب في اي وقت. فالحمد لله الامر بيده. وهذا هنا سؤال يقول صاحبه: ألا يضاف إلى شروط رؤية الهلال أن يكون الرائي قوي البصر، لأنه كان عدلا وضعيف البصر ربما يظن أنه رآه وهو لم يرى فيخبر بشهادته ظانا أنه رآه؟ هذا نحن قد ذكرناه في يومه، ومع ذلك ذكرناه اليوم أيضا: إن رآه ورد قوله. نعم، لا بد أن يكون هذا الذي يرى الهلال لا بد أن يكون عدلا، وقد ذكرنا في اليوم وفي حينه بأن لا يكون متسرعا. نعم، وقد يكون عدلا لكن يرد بأن يكون ضعيف البصر مثلا فيسد في رؤيته، فمثل هذا قد قلنا نعم لا بد منه في حق من رأى. فإذا عرفنا أن الذي جاء يشهد عندنا بدخول الهلال أو مع الاثنين بخروج الهلال جاءنا واحد منهما نعرفه ضعيف البصر فإننا لا ننزل شهادته. هذا يسأل عن الخروج من الحمام والعود إليه بالوضوء ثم العود إليه، الخروج من المسجد إلى الحمام بالوضوء ثم العود إليه، هل يصلي ركعتين؟ نعم يصلي ركعتين، سواء كان ذلك في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في أي مسجد كان. هذا يقول: بعض الناس إذا نصحته وأعطيته كتب لأهل العلم يعني في مسألة معينة تكتب بهذه الكتب بدعوى أنها ربما تكون مزورة ولا تصح نسبتها إلى أهل العلم، أنا أقول: هذه الدعوة، هذه الدعوة التي يدعيها هذا سامقة لا عبرة بها، لأننا إذا قلنا بهذا لا أبطلنا كثيرا من كتب أهل العلم المعاصرين. هذا من باب، وباب آخر يبحث مسندا على عالم فيؤلف كتاب كامل يقول هذا مؤلف فلان، وإن كان يتصور لكنه ضعيف جدا. ثم إن في هذا الزمن خاصة لا مكان لوجود هلال الفور، خصوصا وقد تيسرت أسباب الاتصالات، اتصل على العالم وقل له: هذا القول، هذا الكتاب، هذا المؤلف لك ولا لا؟ هل هذا المؤلف لك أو لا؟ وترتاح بعد ذلك، فحينئذ يجب عليك أن تأخذ هذه الكتب إذا كانت لأهل العلم لعلماء السنة فتستفيد منها. وهذا يقول: له أخ يذكره سنا وقد ابتلي بمرض منذ ولادته، ألا وهو عدم إنتاج الأدب الأكبر. السؤال: هل يجوز له الذهاب إلى المساجد مثل هذا إذا كان الحدث الأكبر المراد به الغائط، المراد به الغائط يعني النجاسة الغليظة، أراد هذا. أما لفظة الحدث الأكبر فالمراد به الجنابة، هذا هو الحدث الأكبر بلفظ الشارع، كما جاء ذلك في: ومنا أن لا ننزع ثيابنا يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمتابر إلا من جنابة لكن من غائط وبول. فالحدث الأكبر المراد به الجماع أو ما كان في حكمة وهو الاحتلام ومثله بالحلمة، هذا كله حدثتها، لأنه إذا خرج الجن دفق من صاحبه بلذة فإنه يكون حينئذ جنبا، يكون حينئذ جنبا. فعليه نقول إن هذا هو الحدث الأكبر. ولكن الذي يظهر من هذا السؤال أن مراد صاحبه إذا كان موجودا وأخطأت عليه التفسير فليقم وليبين لنا مراده. ظاهر أنه لا يمسك الخارج، والمراد به الخارج الغليظ، هذا الذي لا يستطيع أن يمسكه. فإذا كان كذلك نقول له لو صلينا على الجمال، لأن معنى هذا أنه سيؤذيه، أو يحتمل أنه يلبس الحفاظات مع هذا لا بد وأن تخرج الرائحة فيؤذي المصلين، فمثل هذا يقال في بيته. فإذا كنت فهمت السؤال على هذا الوجه وأخذته فالحمد لله هذا الجواب. وإن كان أراد أخي السائل غير هذا وكان حاضرا فليبينه جزاه الله خيرا. وهذا يقول نحن في بلد لا نكون برؤية الهلال ولا نذكر برؤيته، بل تعلم الدولة في وسائل الإعلام أن علماء البلد يقولون إلى رمضان ولا كذا وإلى الزوال ولا كذا يوم كذا. وما هو أكبر أن هؤلاء العلماء أعلنوا بقرب رمضان وخروجه 20 سنة قادمة. فنقول إن الدخول والخروج لا يكون إلا بالطريقة الشرعية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دخول شهر رمضان وفي خروج شهر رمضان فسمعناه جميعا: فإن شهد اثنان فخروجوا وأفطروا. وقال صلى الله عليه وسلم: قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال صلى الله عليه وسلم: قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال صلى الله عليه وسلم: قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الجانب. فنقول إن دخول شهر رمضان وخروج شهر رمضان لا يكون إلا بالرؤية الشرعية، وأما الكتاب البلدي فهذا لا يعول عليه. وعليه فلو صام مع قومه 28 يوما وأدرك معنا 3 أيام فإنه يقوم معنا 3 أيام، ولو صام معنا 29 يوما وجاء معنا هنا مثلا ونحن قمنا على الرؤية فإنه يقوم معنا يوما، لأنه لم يدخل في حق رمضان ببينة شرعية صحيحة يثبت بها دخول الشهر. وكل ما في الأمر أنهم أدخلوه بالحساب، والحساب لا يعود عليه. هذه قد عجبنا عليها. هذا أيضا كذلك في مصارف الأموية. وهذا ايضا سؤال يتكرر ونحن قد كررنا الكلام فيه، ولكن لا بأس من تكراره ايضا هذه الليله، ولعلنا ايضا ننبه ونقول للاخوه مثل الذي تسجلون تعطوه لاخوانكم انظروا بينهم حتى يحصل يعني الحرص على الوقت وعلى العلم، فعلى العلم ينكر هذا وعلى الوقت يبقى لنا وقت للسؤالات ايضا الجديده التي تجد. يسأل عن التراويح وعن صلاتها مع الإمام 23، وأن السنة أفضل، وهل الأفضل لي أن أخرج، وأن السنة أفضل وهي 11، وهل الأفضل لي أن أخرج أو أسن مع الإمام. نقول يا معشر الإخوان، إن صلاة التراويح سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلاة التراويح في رمضان صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى في الليلة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، فلما كانت الثالثة والرابعة عليه الصلاة والسلام لم نخرج خشية أن تفرض علينا ولا نستطيع القيام بها، رحمة منه وصدقة منه عليه الصلاة والسلام، فإنه هو الرؤوف الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم. أنتم الآن ترون الصلوات المفروضة، كم من المسلمين يتركها ويضيعها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف لو فرضت التراويح؟ فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الأولى فصلى بصلاته زئام من الناس، والثانية فصلى بصلاته زئام من الناس، والثالثة قل الراوي لا يدري الثالثة أو الرابعة فلن يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرون، حتى إن بعضهم أخذ يحتك بجد بجبال قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام إنه لم يخفى علي صنيعكم البارحة، أما إنني لم أخرج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم. فالشاهد صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه ذات ليلة حتى خرج، فلما أراد الانصراف مسكه بعض أصحابه فقالوا له يا رسول الله لو نفصلتنا بقية ليلتنا. فيا معشر الإخوة والأبناء، هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم طلبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في الصلاة ولا لا؟ أليس كذلك؟ طلبوا أن يستمر في الصلاة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له السلام ليلة. فانصراف النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤقتا ولا نهائيا؟ أجيبوا، هل كان مؤقتا وسيرجع إلى نهائي في هذه الليلة؟ انصرف انصرافا كليا وهم يشتهون أن يواصلوا الصلاة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام مسميا لهم إنه من طاف مع إمامي حتى ينصرف كتب له السلام ليلة. وعليه فإننا نقول إن هؤلاء المخالطون لأنفسهم قبل غيرهم، فإن الواجب أن ننظر بهذا الحديث ونفقه فقها صحيحا بعيدا عن الهوى والتعصب والمغالطة، فإننا نحن ننظر وإذا الإمام لم ينصرف غايتنا في الأمر أنه تبادل مع أخله وجميل له يعاونه على الصلاة والقراءة، يتعب هو يقرأ حبا كاملا نبلا وهذا يقرأ حب فينصرف ويأتي الآخر يأخذ الحب الثاني ويأخذ أربعة أثمان وهذا يأخذ أربعة أثمان جزءا كاملا. فالذين ينصرفون والإمام لا يزال يصلي لا يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام الليل. وأنا سألت نفس الموضوع أيضا، لا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع إمامه حتى ينصرف، بل انصرف وإمامه يصلي. ففرق بين سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الذين تسبب سؤالهم في ورود هذا الحديث، وبين سؤال من يسأل اليوم ويخرج والصلاة قائمة، فإن أولئك الأصحاب رضي الله عنهم الصلاة انتهت وهم يريدون الزيادة، وهؤلاء الصلاة قائمة وقد أعرضوا عنها، فكيف يقال الإمام انصرف؟ واضح يا إخوتي؟ فإذا هذا من المغالطة الواضحة البينة التي لا أدري من يغالط صاحبها بها. نعم، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية نشهد الله على أننا نحب أن يقوم الأئمة بما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان يزيد على 11 أو 13 كما صح بذلك الأحاديث، إما 10 ويوصل بثلاث وإما 8 ويوصل بثلاث كما في حديث عائشة وحديث عباس رضي الله تعالى عنه جميعا. لكن إذا كان هذا بمقدورك أنت أن تفعله بحيث تكون إماما للناس أو تكون في بيتك مصليا
ليس شرطا في رمضان في غير رمضان، لان عائشه تقول ما كان يبي في رمضان ولا في غيره، فعندك في رمضان انت ايضا لا تزيد على 11 او 13 ايضا فتصيب الكل. لكن اذا لم تكن اماما او مصليا لوحدك في بيتك منفردا وصليت مع من يصلي اكثر من ذلك 20 او 28 او 30 او اقل واكثر فانه ينبغي لك ان تصلي مع امامك حتى ينصرف، وتعمل بالحديث هذا من صلى مع امامه حتى ينصرف كتب له قيام ليله، فلا تنصرف والامام قائم والصلاه قائمه فيفوتك هذا الاجر العظيم بسبب تركك لهذا الوقت الجديد. هل تستطيع ان تقوم ليله كامله من بعد العشاء مثلا او فراغ حتى يندمج الصباح؟ ما تستطيع. تقوم من الساعة السادسة والنصف أو نأخذها من الثامنة والنصف إلى الخامسة إلا ربعا، ما تستطيع تقوم هذا الوقت كله، يعني قرابة كم؟ ثمان ساعات أو ست ساعات ما تستطيع تقومها. وإذا جاء الشتاء يكون أكثر من ذلك الليل، بينما أنت تصلي مع الإمام ساعة ونصف وتنقلب بأجل ليلة ثانية. فعلى المسلم ان يتقي الله سبحانه وتعالى بنفسه وان يراقب ايضا نفسه، فانه ان مشى هذا الكلام هذه المغالطه من على الناس قال عند الله سبحانه وتعالى لا تنسي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحس صلاه الليل بشيء، وانما قال صلاه الليل مثنى مثنى، فان خشي احدكم طلوع الصبح فجعل الليل كله صالحا للصلاه في كل شيء، فإذا خشيت الصلاة أن يطلع عليك الصباح صليت واحدة أو صبت لك ما كنت قد صليت، ما حد يهود شيء. فعلى الإنسان أن ينتقل إلى هذا الذي ذكرنا، وحينئذ يحصل له الخير العظيم. فإذا انتهى رمضان عاد بعد ذلك صلى بنفسه ولنفسه 11 أو 13 والحمد لله. وهذا الكلام أيضا على المطالع والرؤية وإثبات الهلال في بلد ما بدون رؤية، وإنما هو على الكتاب الفلكي. هذه ورقة ثلاث ورقات كلها أمس استقلت عن الأوراق. وهذا سؤال يسأل ونختم به لقاءنا إن شاء الله، وهو يقول فلدع الله صلى الله عليه وسلم انه رد السلام على من سلم عليه وهو يصلي، فيسال كيف يرد السلام وهو قائم اذا كان رد او سلم عليه وهو في صلاته، فكيف يرد عليه وهو قائم وهو ساجد او وهو راكع نحو ذلك؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو في صلاته فرد بيده هكذا، اشار فيها صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني كما لو نحن نقول الآن هكذا إذا سلم عليك بعيد فقل له هكذا، والنبي لأنه صلى الله عليه وسلم في صلاته قال هكذا بيده، أثر بها دلالة على أنه رد عليك ومنعه من الكلام في الصلاة، هذا إذا كان قائلا، وإذا كان جالسا فمثله له هذا، أما إذا كان راكعا أو ساجدا فإذا قام والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباعه.